قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تصلي بغير خمار. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: المرأة تصلي بغير خمار. باب في المرأة.
نعم. باب المرأة تصلي بغير خمار.
باب المرأة تصلي بغير خمار، يعني إذا صلت بغير خمار كاشفة عن رأسها، يعني فما حكم صلاتها؟ يعني أن ذلك لا يجوز، يعني لا يجوز لها ذلك أنها تصلي بغير خمار، وإنما عليها أن تصلي بالخمار، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل صلاة المرأة إذا كانت بالغة إلا بخمار. وأورد فيه حديث عائشة،
نعم،
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمقصود بالحائض يعني البالغ التي بلغت سن المحيض أو سن الحيض، وليس المقصود به الحائض، لأن الحائض ليس لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم في حال كون الحيض عليها أو في أيام حيضها، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وإذا فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بالغ، لأن الحيض من أسباب البلوغ، الحيض من أسباب البلوغ. وكذلك أيضا إذا بلغت المرأة في يعني بدون المحيض أو بدون الحيض، يعني أكملت 15 سنة، فإنها تكون قد بلغت بذلك وصارت مكلفة. ولكن ذكر الحيض لأن المرأة إذا حصل منها في أي سن وفي أي وقت، ولو كان في وقت مبكر قبل إتمام 15، فإنها تكون مكلفة وتكون بذلك قد بلغت وصارت من أهل التكليف، وأنه يجب عليها أن تغطي رأسها وأن لا تصلي إلا وهي قد لبست الخمار على رأسها. والخمار هو ما يغطى به الرأس، وكذلك ما يغطى به الوجه، لأن هنا التخمير هو التغطية، التخمير هو التغطية، وقيل له خمار لأنه يغطى به. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بالغ، لا يقبل الله صلاة بالغ إلا بخمار، ويعني معناه أنها لا تصح صلاتها إلا إذا كان إذا كانت غطت رأسها بخمار.
قال: حدثنا محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري ب4 سنوات، وهو من صغار شيوخ البخاري، ويشاركه أو يوافقه في سنة الوفاة، وكونه أيضا من شيوخ البخاري الصغار محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي 52 و200 قبل وفاة البخاري ب4 سنوات، وهم متفقون في سنة الوفاة وفي كونهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا. نعم.
قال: حدثنا حجاج بن منهال.
حجاج بن منهال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سلمة.
نعم.
حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين المدني، محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفية بنت الحارث.
عن صفية بنت الحارث وهي صحابية، وقال ابن حبان هي من ثقات التابعين، وحديثها أخرجه
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
أبو داود الترمذي وابن ماجه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكفي الواحد منهم شرفا أن ينص على أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين, بل يكفي أن يذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا كان الشخص مختلف في صحبته يعني قالوا صحابي أو هو من ثقة, كما هنا قيل محبان هي من ثقات التابعين يعني ليس صحابية, فينص على يعني كونه ثقة أو غير ثقة, لكن حيث يكون صحابيا يكفي أن يطلق عليه ذلك الوصف العظيم الذي من ظفر به فقد ظفر بالخير الكثير في هذه الحياة الدنيا, وهو التشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته والنظر إليه وسماع كلامه وسماع صوته صلى الله عليه وسلم, فإن هذا مما اختص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا يذكرون يعني عن الشخص إذا كان صحابيا كلاما قيل فيه كذا وقيل فيه كذا, لا يقال فيه إلا أنه صحابي حيث قيل له صحابي يكفي ولا يضاف إلى ذلك شيء, اللهم إلا إذا كان شيء يتميز به بعض الصحابة على بعض كأن يكون بدريا أو يكون ممن شهد الحديبية فإنهم ينصون على ذلك فيقول صحابي من أهل بيعة الرضوان أو صحابي شهد بدرا أو صحابي كذا, وإلا فإنهم يكتفون بكلمة صحابي.
عن عائشة,
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم,
ثم ذكر طريقة أخرى يعني علقها أبو داود ويعني وهي أنها مرسلة يعني لم يذكر فيها الصحابي, وإنما هي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحسن هو البصري, وإسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه يعتبر مرسلا, لأن المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يعني والتعريف أو تعريفه بأنه هو الذي قال فيه التابع قال رسول الله أحسن من قول من قال من سقط منه الصحابي, لأن سقوط الصحابي لا يؤثر, لأنه لو كان ما سقط إلا الصحابي لا يؤثر, وإنما الذي يخشى أن يكون سقط مع الصحابي غير الصحابي, أن يكون سقط مع غير الصحابي مع الصحابي غير صحابي, وعند ذلك يكون التأثير. فالمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنه أرسله وأضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في اصطلاح الفقهاء ويأتي كثيرا استعماله عند المحدثين هو رواية الراوي عن من لم يلقه, رواية الراوي عن من لم يلقه أو لم يدرك عصره, فيقال يرسل فلان يرسل, يعني معناها أنه يسند الحديث إلى شخص لم يلقه ولم يدرك عصره, يعني معناه في سقوط. وهذا أعم وأوسع من أن مرسل في اصطلاح المحدثين, لأن يعني المحدثين قاصروه على قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, والاصطلاح الثاني يعني يقولون عنه أن اصطلاح الفقهاء وهو يعني ما يكون فيه رواية الراوي عن من لم يدركه, وسواء كان في أعلى الإسناد أو وسطه, لا يقتصر ذلك على السقوط في أعلى الإسناد. نعم.
رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة,
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة,
عن قتادة مر ذكره.
عن الحسن,
والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال